القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها، وهي تنقسم إلى عقود وغيرها. فالعقود نوعان، أحدهما عقود المعاوضات وتنقسم إلى بيع وغيره. فأما المبيع فحاصل ما ذكره أن القبض فيه نوعان: نوع يبيح التصرف وهو الممكن في حال العقد، وقبض ينقل الضمان وهو القبض التام المقصود بالعقد. قال: في التصرف في المملوكات قبل قبضها. إذن هناك أمر يمتلكه الشخص ولن يمتلك إلا إذا كان بيد غيره، بيد غيره قبل قبضها، أي هذا المملوك سوف يتصرف به قبل القبض. وتارة التصرف يكون عقد معاوضة كبيع كصداق، وتارة يكون عقد توثقة كرهن، وتارة يكون عقد تبرع كالهبة والصدقة. قال: وهي تنقسم إلى عقود وغيرها. إذن عندنا عقود وعندنا غير عقود. مر بنا أنه يمكن أن يكون من طرف واحد، كما مر في الدرس الماضي مثلا أخذ المباح، هذا ليس عقدا لأنه من طرف واحد. الأخذ من بيت مال المسلمين من الرزق أيضا هذا ليس عقدا. قال: وهي تنقسم إلى عقود. قال: فالعقود نوعان. إذا الكلام على أي شيء؟ على العقود. قال: أحدهما عقود المعاوضات. عقود المعاوضات هي التي يقصد بها الربح الدنيوي، كالبيع، كالإجارة، كالسلم، كالشركات بأنواعها. أيضا يجعلون من عقود المعاوضات الصدق. عقود المعاوضات قال: وتنقسم إلى بيع وغيره. إذن عندنا بيع وغير بيع. الإجارة هي داخلة في باب البيع من جهة أنها بيع المنافع، بيع المنفعة مؤقتة. قال: وتنقسم إلى بيع وغيره. فأما البيع الآن شرع في الكلام على أي شيء؟ على البيع. قال: فحاصل ما ذكره. كلمة فحاصل ما ذكره هذه من كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وليست من كلام ابن رجب. فهو الآن أراد أن يختصر لنا ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: أن القبض فيه نوعان. عندنا القبض، ومر بنا أن قبض كل شيء بحسبه. قال: نوع يبيح التصرف، يعني نوع إذا حصل القبض جاز لك التصرف. ومفهوم هذه العبارة سواء كان التصرف بعقد معاوضة أو غير معاوضة. قال: وهو الممكن في حال العقد، يعني هو ممكن، هو الذي يستطاع. أذكر أمثلة لتتضح الصورة. الآن لما تشتري الكتاب، تأخذ الكتاب، الآن انتقل إليك الملك انتقالا تام. إذن هنا الآن حصل القبض التام. حينما يكون الأمر مثلا متعلق بأي شيء؟ ببيع الثمرة بعد بدوء صلاحها. لكن هل يمكن أن ينتفع بالثمرة؟ لا يمكن، لأن الآن الثمرة لم تطب. قال: وهو الممكن في حال العقد. ما هو الممكن في حال العقد؟ هو انتقال الملك. لكن هل يمكن أن ينتفع بالثمرة؟ لا يمكن أن ينتفع بالثمرة قبل قبضها. الآن لما تستاجر بيتا مثلا، انتقلت الآن ملك المنفعة، انتقل لك إليك، لكن هل يمكن أن تستوفي المنفعة في الحال؟ لا يمكن تستوفيها. إذن أحيانا يمكن أن يحصل هنا انتقال تام، وأحيانا يحصل انتقال ناقص. قال: وهو الممكن في حال العقد. قال: وقبض ينقل الضمان. حينما قال وقبض ينقل الضمان، نفهم منه الحكم هنا أنه لا ينتقل الضمان، لأنه قال نوع يبيح التصرف، يعني يجوز أن تتصرف فيه. عندك الآن اشتريت ثمر، يجوز، لا يمكن أن تنتفع بهذه الثمر، لأنه إلى الآن ما ثم طيبه تماما. لكن هنا هذا البيع يبيح لك التصرف بأي شيء، بأنك تقوم ببيع الثمر لو شئت. تستأجر، يبيح لك أن تعير البيت المستأجرة، يبيح لك أن تؤجر البيت المؤجرة، وهكذا. قال: وقبض، لكن الضمان لا ينتقل. الثاني قال: وقبض ينقل الضمان. هنا قبض التام ينقل الضم وهو القبض التام المقصود بالعقد، يعني ينتقل إليك انتقالا تاما وهو الذي قصدته بالعقد. الآن لما يشتري الثمر ما هو المقصود بالعقد؟ هل هو مجرد أنه يملك الثمرة أو ينتفع بالثمرة؟ ينتفع بالثمرة بسائر المنافع حين العقد. هل يمكن ينتفع بالثمرة؟ لا يمكن ينتفع بها انتفاعا تاما، فهنا القبض ناقص وليس تام، فهنا لا ينتقل الضمان. أما إذا كان القبض تاما حصل المقصود بالعقد، ما الحكم؟ انتقل الضمان. خذ على سبيل المثال، اشتريت الآن طعاما وقبضته من البائع، الآن حصل المقصود بالعقد أو لم يحصل؟ حصل المقصود بالعقد، وهو أن هذا الطعام الآن حزت هذا الطعام وتستطيع أن تصرف به بأنواع التصرفات. إذن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى كأنه اختصر في مسألة التصرف في المبيع، اختصر رحمه الله الكلام على التصرف المبيع، ولعلي أشير إلى حكم التصرف في المبيع. الآن شخص اشترى شيئا وقبضه، إذا قبضه قبضا تاما ما الحكم؟ ينتقل الآن الضمان. لكن الآن إذا لم يتم القبض متى يجوز لي أن أتصرف في المبيع ومتى ما يجوز لي أن أتصرف به؟ عندنا الآن ما شري بالطعام، الطعام إذا كان يشترى بكيل أو وزن يعني ليس جزافا، فيحرم التصرف به في بيعه قبل قبضه بإجماع للعلم. إذن الطعام إذا اشتري بالكيل أو الوزن ما الحكم؟ يحرم التصرف به قبل قبضه بإجماع للعلم. اشتريت مثلا آصع رز، يحرم عليك أن تبيعها قبل قبضها، والمذهب أيضا مطلقا حتى في باب الهبة، والصواب أن الهبة تجوز لأن المهوب له إما غانم أو ليس بغارم بخلاف البيع. اشتريت لحم بالوزن ما الحكم هنا؟ ولم تقبض، يحرم عليك أن تبيعه قبل القبض. إذن ما كان خاص ما كان طعاما وبيع بالكيل أو الوزن هنا يحرم بيعه قبل قبضه بإجماع العلم. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبح حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما أي من اشترى طعاما فلا يبح حتى يستوفيه، أي استيفاؤه بالكيل أو الوزن. هذا الطعام ورد فيه الدليل الخاص. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث يعني حديث ابن عباس على جواز بيع كل شيء إلا الطعام إذا بيع بالكيل أو الوزن لمفهوم المخالفة. يقول كل شيء يجوز بيعه قبل قبضه إلا الطعام، متى؟ إذا بيع بكيل أو وزن. وهذا مذهب المالكية رحمه الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يستوفيه، يستوفي به شيء بكيل أو وزن. انتهينا الآن من الطعام. الحنابلة يرون أنه سواء كان بكيل أو وزن أو ذرع أو عد، يعني يقيسون الذرع والعد على الكيل والوزن. وعلى هذا اللي قلنا الآن الذرع مثلا الأمر ليس خاصا بالطعام، لأن الأشياء التي تزرع ليست طعاما، مثلا القماش هنا لا يبيعه حتى يستوفيه. وبعض أهل العلم استدل بن حباس، وهو بن حباس رضي الله تعالى عنه، أنه يمنع أن يباع كل شيء قبل أن يستوفى. فإذا كان ابن عباس في هذا الحديث قال وأحسب كل شيء مثله أو كلمة نحوه، ابن عباس أيضا يرى أنه لا يجوز أن يبيع أي شيء حتى يقبضه. إذن هذا ما يتعلق بالطعام. كما ذكرت مفهوم الحديث أن غير الطعام ما الحكم؟ يجوز بيعه قبل القبض. إذا كان لا يحتاج إلى استيفاء يجوز بيعه قبل القبض. من منع مطلقا قال لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، والآن سيربح فيما لم يضمن. لكن يشكل عليه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع التمر على رؤوس النخل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من ضمان البائع وليس من ضمان المشتري. يمكن الشخص الآن يشتري نخلا تمرا على النخل بعدما يطيب وقبل أن يحين وقت الجذاذ، ثم بعد ذلك سوف يبيعه، وقد يبيع به شيء بربح. أباح النبي صلى الله عليه وسلم بيع، أباح النبي صلى الله عليه وسلم شراء الثمر وهو، وإذا أباح الشراء أباح البيع والله أعلم، وهو لم ينتقل الضمان. هذا ما يتعلق بالطعام ونحوه. عندنا إشكال أيضا حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين، يشكل على حديث ابن عباس. حديث ابن عمر في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم يبيع التجار السلع حتى يحوزوها في رحالهم. إذن لو أخذنا بحديث ابن عمر قلنا كذلك لا يجوز أن يباع أي شيء حتى يقبض، حتى يحوزه التاجر إلى رحله. وهذا أيضا قال به كما أسلفت قبل قليل بعض العلماء منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه. على القول بجواز البيع إلا ما دل الدليل على منعه وهو الطعام. كيف نجيب عن حديث ابن عمر؟ وحديث ابن عمر في الصحيحين. كيف نجيب عن حديث ابن عمر وهو في الصحيحين؟ أهل العلم لهم عدة أجوبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هذه الأجوبة أن نقول حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. عليكم السلام. المقصود به هنا القبض. المقصود به القبض. وذكر يحوزها التجار أي حتى يحوله إلى رحالهم إلى محلاتهم. هذا هو الغالب، أن التاجر إذا اشترى السلعة ما الحكم؟ يأخذ هذه السلعة ينقلها إلى محله. فلما قال حتى يحوز التجار إلى رحالهم، هذا التعبير بناء على شيء، على الأغلب، وما خرج مخرج الأغلب ما الحكم؟ لا يتعلق به الحكم. إذن هذا توجيه أضل التوجيهات الواردة. بعضهم يقول أن الأمر هنا على سبيل الندب والاستحباب، يحمل الأمر هنا على سبيل الندب والاستحباب، لا سيما حديث ابن عباس مفهومه الجواز، فيقال هنا أمرهم ألا يبيعوها حتى يحوزوها من باب الاستحباب. بعضهم أيضا يفرق بين إذا باعه برأس المال أي بالتولية أو إذا باعه بالربح. قال إذا باعه بالربح لا يبيعه حتى يحوزه وينقله، وإذا باعه برأس المال ما الحكم؟ جائز. والتوجيه الأول يبدو لي والله أعلم أنه أظهر وأقوى. هذا ما يتعلق في الجملة في البيع. قال فأما الثمن، الآن انتهى عن الكلام على المبيع، الآن على الثمن. فأما الثمن، ومر بنا أن الثمن هو الذي وقع عليه العقد، هذا الثمن. القيمة هي ما قدر هذه العين عند التجار بكم يبيعونها، لأن الشخص قد يبيع أحيانا، قد يكون الثمن أعلى من القيمة، وقد يكون أقل من القيمة، وقد يكون مساويا للقيمة. قال فأما الثمن إن كان معينا، يقصد يعني ليس دينا في الذمة، جاز التصرف فيه قبل قبضه، سواء كان المبيع مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه أو لا. قال جاز التصرف ذي قبل قبضه مطلق على الثمن، وهذا مما يقوي القول بجواز التصرف بأي شيء بالمبيع قبل قبضه، إلا ما ورد الدليل الخاص ووقع الإجماع عليه. ما الفرق بين الثمن وبين العين؟ قال جاز التصرف قبل قبضه، سواء كان المبيع مما يجوز التصرف قبل قبضه أو لا. الآن شخص عند صاحب المحل قال أعطاه مثلا 100 ريال، قال هذه أريد بها كيس رز، أخذ الآن 100. أتى سائل يسأل يريد مثلا صدقة،
أخذ المية التي بيده وأعطاها السائل. الآن ما قبض البائع المشتري، ما قبض المبيع، هنا ما الحكم؟ يقول يجوز، يجوز. قال سواء كان المبيع مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه أم لا. كيس الرز الذي ذكرته قبل قليل، هل هو عند الحنابل يجوز التصرف فيه قبل قبضه أو لا؟ يجوز التصرف فيه قبل قبضه عند الحنابل. لماذا؟ للمباع جزاف. إذن عند الحنابلة المكيل والموزون والمعدود والمذروع هذا لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، إنه لابد أن يوزن ويكال. أو كذلك صبرة الطعام إذا بيعت كيلا، صبرة الطعام إذا بيعت كيلا. أما ما عدا ذلك فيجوز هنا أن يباع قبل قبضه. قال سواء كان المبيع مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه أم لا، أي أو لا يجوز التصرف به قبل قبضه. مثلا اشترى منه مثلا صاع طعام، صاع رز، ما الحكم؟ ليس له أن يتصرف بهذا الصاع حتى يقبضه. اشترى منه كومة رز، ما الحكم؟ يجوز أن يتصرف فيها قبل القبض. قال صرح به القاضي، أي القاضي أبو يعلى. قال وإن كان مبهما لم يجز إلا بعد تمييزه، كما مر بنا إذا اشترى آصع من صبر الطعام، آصع من صبر الطعام، أو اشترى صبرة بالكي، اشترى هذه الكومة مثلا، قال كل صاع بكذا، هنا كما مر بنا لا تدخل في ضمان المشتري حتى تكال وحتى تتميز، لأن الآن مبهمة فهي لا زالت على ذمة صاحبها، الزيادة لمن؟ لصاحبها، والنقص على عليه، فهنا لا زالت. فإذا هذه الصبرة تميزت أو الآصع التي اشتراها من الصبرة تميزت وكيل له وأعطي، هنا جاز التصرف بها لأنه الآن أصبح قابضا لها. قال وإن كان دينا جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه، يقصد هنا دين أي في الذمة، وقد يكون أحيانا الدين أوراق نقدية أو ذهب أو فضة، أو قد يكون أشياء أخرى. مثلا على سبيل المثال في باب السلام، لما مثلا يدفع له مثلا 100,000 ويقول تعطيني سيارة صفتها كذا وكذا بعد سنة، الآن السيارة دي، السيارة دي، قال يجوز أن يعاوضه عنه قبل قبضه، يجوز أن يعاوض عنه قبل قبضه. يأتي الآن زيد من الناس يقول مثلا، أو يأتي مثلا صاحب السيارة يقول الآن ما عندي السيارة، ما رأيك مثلا أعطيك مثلا سيارة أخرى عنها؟ جاز. ما رأيك أعطيك مثلا طعاما عنها؟ جاز. لكن المعاوضة هنا إذا كان مما يشترط فيه القبض لا بد من التقاضى. مثلا على سبيل المثال في الذمة آصع مثلا، ونقول على سبيل المثال سكر، آصع سكر، أو نقول مثلا بر، ما الحكم هنا؟ إذا كان سيعاوضه برز، ما الحكم؟ يشترط التقاضي، لأنه الآن العلة واحدة، الكل مكيل، فهنا في الربا ويشترط عدم التفرق، فلا بد إذا عاوضه أن يقبض، فإذا قبض هنا جاز. لو كان مثلا الآن في ذمته، ونقول على سبيل المثال دنانير كويتية، دنانير كويتية، فأتى إليه قال أعطني الدنانير، قال ما عندي دنانير الآن، عندي مثلا ريالات سعودية، الآن سيعاوضه، ما الحكم؟ يجوز، لكن بشرط عدم التفرق إلا وقد قبض. أيضا يشترط شرط آخر، وهو أن يبيع، أن يكون الصرف بسعر اليوم حتى لا يربح فيما لم يضمن. ورد في ذلك حديث ابن عمر، حديث ابن عمر قال كنا نبتاع يعني الإبل بالبقيع، فنعطي الدنانير بدل الدراهم والدراهم بدل الدنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تبيع، لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم تتفرق بينكما شيء. حديث ابن عمر ورد مرفوعا لا يصح، لكنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قوله. قال فأما غير المبيع من عقود المعاوضات فهي ضربان. الآن انتهى من الكلام على المبيع. قال أحدهما ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه، مثل الأجرة المعينة والعوض في الصلح. قال والعوض في الصلح بمعنى البيع ونحوها فحكمه حكم البيع. قال فأما غير المبيع من عقود المعوضات فهو ضربان. لازال كلام على عقود المعوضات. قال أحد ما يخشى انفساخ العقد بتلفيه قبل قبضه. الآن الذي لم يقبض ما الحكم؟ إذا تلف ما الحكم؟ هنا ينفسخ العقد ويرجع العاقد بما دفع إما به كلها أو ببعضه. قال مثل الأجرة المعينة والعوض في الصلح بمعنى الصلح بمعنى البيع ونحوه في حكم البيع. الآن شخص استاجر بيتا الآن البيت احتمال أنه ينفسخ العقد. لو انهدم البيت أو احترق البيت ما الحكم؟ هل يمكن أن ينتفع به المستاجر؟ لا. إذن المدة الباقية سوف يفسخ العقد. الآن شخص استأجر البيت، هل يجوز له أن يتصرف في البيت بغير سكناه هو؟ هل يجوز له أن يعير البيت شخصا ليسكن فيه؟ هل يجوز له أن يؤجر البيت؟ قال هو في حكم البيع، حكم البيع. الآن حكم البيع، الآن البيع عندهم يجوز بيع ما لم يقبض إذا لم يكن مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا. هل البيت هل هو كذلك؟ لا. إذن يجوز هنا يجوز التصرف في البيت. فإذا كان بعقد معاوضة يعني يؤجر البيت لو انفسخ العقد ما الحكم؟ الآن المستاجر الأول سيرجع على من؟ على المالك. والمستاجر الثاني ما حكمه؟ سيرجع على المستاجر. إذن لا إشكال. هل هناك يحصل الآن ظلم؟ لا. وإذا كانت من باب الإعارة، أعار البيت شخصا ليسكنها، ما الحكم؟ هل يقع أيضا ظلم؟ لا، لأن المستعير منتفع إما غانم وإما سالم من غيره. أشير إلى مسألة. الآن عندنا المنفعة، امتلاك المنفعة وامتلاك الانتفاع. عندنا امتلاك المنفعة وامتلاك الانتفاع. هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق. عندنا ملك المنفعة، المستأجر يملك المنفعة. فإذا ملك المنفعة جاز له أن ينتفع بالشيء المستأجر بنفسه أو بغيره، بعوض أو بغير عوض. إذن هو ملك المنفعة. أما ملك الانتفاع فينتفع به الشخص نفسه، وليس له أن يجعل أحدا يقوم مقامه في الانتفاع. الآن شخص أعير البيت المستأجرة، هل للمعير أن يعير البيت أو أن يؤجر البيت؟ لا، لأنه ملك الانتفاع فقط، ما ملك المنفعة. أما المستأجر فلا، فالمستأجر ملك المنفعة. فنزل الآن منزلة المالك. قال والعوض في الصلح بمعنى البيع. قال والعوض في الصلح بمعنى البيع. الآن عندنا صلح يحصل الآن بين اثنين أمر، ثم يحصل بينهما صلح بعض الأحيان، والصلح عقد معاوض. بعض الأحيان قد يكون نفس الصورة التي ذكرتها قبل قليل. مثلا شخص يريد من شخص مثلا شيء معين ولا يجده مثلا، فيأخذ مثلا غيره، هذا حكمه حكم البيع. لماذا؟ لأنه عقد معاوضة. فالصلح الأصل أنه عقد معاوضة، فلذلك الصلح من العقود اللازمة. والصلح كما معروف صلح عن إقرار وصلح عن إنكار، والمقام لا يتسع لذلك. قال والضرب الثاني من عقود المعاوضات غير البيع، ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه، مثل الصداق وعوض الخلع والعتق
والمصالح به عن دم العمد ونحو ذلك ففيه وجهان. قال: الضرب الثاني ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه. الآن في باب الأجارة إذا فسدت العين المؤجرة ما الحكم؟ انفسخ العقد. بيع الثمر الآن على الشجر، إذا أصابت الثمرة جائحة ما الحكم؟ انفسخ العقد. لكن هناك الشيء يقول يهلك العوض والعقد يبقى من غير انفساخ. قال: والضرب الثاني ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه، مثل الصداق. الآن شخص أصدق امرأة سيارة، صداقك السيارة، وتم العقد، ثم سرقت السيارة قبل أن تقبضها المرأة، ما الحكم؟ العقد صحيح، لا ينفسخ النكاح بسبب سرقة العوض، لكن يقال للمرأة سيارة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لها للمرأة سيارة مثلها. قال: وعوض الخلع. الآن امرأة أرادت أن تخالع زوجها، فقالت له: ناقتي الفلانية لك مقابل الخلع، قبل أن يأخذ الناقة ماتت الناقة. الآن الخلع عقد لازم، بمجرد الاتفاق على الخلع ما الحكم؟ الآن بانت المرأة من الرجل، هل الآن الخلع سينفسخ لأن العوض تلف؟ لا، نقول الخلع الآن المرأة بانت وللزوج ناقة مثلها. قال: وكذلك العتق. أيضا في باب العتق لو اعتقوا على شيء معين ونحوه وتلف قبل القبض أيضا كذلك لا ينفسخ. لا. قال: والمصالح به عن دم العمد. عندنا الآن قتل الخطأ فيه دية محددة شرعا 100 من الإبل، لكن قتل العمد تجوز فيه المصالحة على أكثر من الدية، على أكثر من الدية أو بمثل الدية أو أقل، بمعنى أن ولي الدم مخير بين أمرين كما مر بنا، فهو إما أن يودى وإما أن يقتل القاتل. الآن القاتل أولياء الدم قالوا للقاتل، ولم يقول قالوا للقاتل، لأن دية العمد على من؟ على القاتل، بخلاف دية الخطأ وشبه العمد فهي على العاقلة. إذن أولياء الدم قالوا للقاتل: نريد الدية. قال القاتل: سوف أعطيكم 100 إبل. قالوا: لا، 100 الإبل بالنسبة للرجل هذا في قتل الخطأ وشبه العمد، أما نحن لا نقبل ذلك، نريد 1000 ناقة أو نريد كذا مليون مثلا من الريالات، ما الحكم؟ جاهز. الآن حينما صالحوه قبل أن يقبض أولياء الدم ما صلح عليه، لو هلك هل يرجعون مرة ثانية ويقولون الآن سوف نقتص منك؟ لا، بمجرد الصلح الآن لا يمكن الآن عتق الرجل ولا يمكن قتله. لو الآن التصرف الآن الصلح اللي صلح عليه هلك، ما الحكم؟ هنا يقال العقد الآن لا ينفسخ، حصل بينكم وبينه صلح لا ينفسخ هذا الصلح، إذن لكم مثل ما أعطاكم. قال: ونحو ذلك ففيه وجهان. يقول عند الحنابلة: لا، فيه وجهان، هل يجوز التصرف فيه قبل قبضه أو لا يجوز؟ يقول فيه وجهان، والصواب أنه يجوز. طبعا نقول فيه وجهان، الوجه عندهم كما مر بنا في باب البيع، إذا كان بكيل أو وزن أو ذرع أو عد، ما الحكم؟ هنا لا يجوز التصرف فيه، ما عداه يجوز التصرف فيه قبل قبضه. والصواب هو الجواز، إذن يجوز له أن يتصرف فيه قبل قبضه. المرأة الآن تصدقت، أصدقها مثلا الزوج
مهرا ثم تصدقت بهذا المال بهذا المهر، ثم طلق الزوج قبل الدخول، الآن لها نصف المهر، نقول تضمن نصف المهر التي صدقت به، ما حكم تصرفها؟ أن نقول الآن صدقتها ليست صحيحة؟ لا، نقول صدقتها صحيحة. لو باعت المهر، لو أمهرها مثلا سيارة ثم باعت السيارة ثم طلقها، ما الحكم؟ للزوج نصف قيمة السيارة وبيعها صحيح، وكذلك بقية الأمثلة التي نكرها. حتى السيارة عند الحنابلة ما الحكم؟ يجوز وجها واحدا، يعني على كلا الوجهين يجوز، لكن لو أمهرها مثلا طعام، مثلا أمهرها مثلا 100 صاع رز، على الوجه الثاني لا يمكن تصرف في هذا الطعام، تبيع الطعام إلا بعد قبضه. قال والنوع الثاني عقود يثبت بها الملك من غير عوض كالهبة والوصية والصدقة. الآن مر بنا قبل قليل قال العقود نوعان، عقود معاوضات، ثم ذكر أن عقود المعاوضات هنا البيع وفصل الكلام فيه. أما غير المبيع هنا إذا كان يخشى انفساخ العقد بتلفه ما الحكم؟ قال حكم البيع. إذا كان لا يخشى انفساخ العقد ما الحكم؟ فيه وجهان، وجه الجواز مطلقا والوجه الثاني نعطي حكم البيع. قال النوع الثاني من النوع الأول، قال وتنقسم العقود، وهي تنقسم إلى عقود وغيرها، فالعقود نوعان، أحدهما عقود معاوضات، الثاني النوع الثاني أي عقود التي ليست من المعاوضات. قال عقود يثبت بها الملك من غير عوض، يعني من غير عوض دنيوي، وإلا العوض موجود في الآخرة والثواب والأجر، لكن كلام على الدنيا. قال كالهبة والوصية والصدقة، فأما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك. يقول الوصية الآن أوصى شخص لشخص، قال فيجوز أن يتصرف فيها، أي الموصى له، متى يتصرف فيها؟ بعد ثبوت الملك. متى يثبت الملك؟ إذا مات الموصي. إذا مات الموصي، شخص مثلا قال يا فلان سيارتي إذا مت فهي لك، سيارتي إذا مت فهي لك، بمجرد أن يموت زيد تنتقل السيارة لمن؟ للموصى إليه بشروطه. ليس الكلام فيه الكلام التفصيل على الوصية، لو كان لا يملك الله مثلا إلا هذه السيارة وله ورثة تنفذ من الثلث. الآن يقول فأما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك، إذا اشتراها الآن، إذا الآن أوصي له ثم مات الرجل، شخص الآن قبل أن يقبض السيارة قال بيع علي السيارة، ما الحكم؟ يجوز. لماذا؟ لأن الضمان على من؟ على الموصي، الموصى له كما مر بنا، الضمان على من؟ على الموصى له، فهو ضامن على كل حال. لكن لو أراد أن يبيعها قبل، الآن شخص مثلا أوصى بسيارة وهذا الشخص محتاج، كان بحاجة، وفلان كما تلحظ على سرير أقول الموت، احتمال يموت بعد يوم أو يومين أو شهر، ما رأيك أبيع عليك السيارة؟ ما الحكم؟ لا يجوز. أسألكم لماذا؟ وإن كان سيمر بنا لماذا؟ لا، من باب تقديم الشيء على سببه، مر بنا أنه لا يجوز تقديم الشيء على سببه، ويجوز أن يقدم على شرطه، هذا من الأمة ملك، هذا من باب تقديم الشيء على سببه. قال وأما الهبة التي تملك بمجرده، أي بمجرد العقد، مر بنا خلاف الحنابلة هل الهبة تملك بالقبض أو بمجرد القبول، والصواب أنها تملك بمجرد القبول، فإذا قبلها الآن قال فيجوز التصرف فيها أيضا. إذن شخص وهب شخصا كتاب، قال وهبتك كتابي الفلاني في مكتبتي، شخص في المجلس قال ما رأيك تبيعني هذا الكتاب، ما الحكم؟ جاهز. شخص قال ما رأيك تتصدق علي بهذا الكتاب، جاهز. شخص قال ما رأيك تعيرني هذا الكتاب، جاهز. وهكذا.
قال فيجوز التصرف فيها أيضا قبل القبض. أما على القول بأنها لا تملك إلا بالقبض فهنا لا يجوز التصرف بها. قال فأما الملك بغير عقد، مر بنا أن الملك قد يكون بعقد تارة بغير عقد. قال كالميراث، مر بنا أن الميراث ينتقل انتقالا قهريا. قال والغنيمة، والغنيمة هي ما تأخذ، ما يأخذ من الكفار بسبب المقاتلة. قال والاستحقاق من مال الوقف، من مال الوقف أي إذا كان شخص موقوف عليه، موقوف عليه فهنا مال استحق. قال من مال الوقف المستحقين لها، قال من مال الوقف أو الفي للمتناولين منه كالمرتزقة. الفي هو الذي يؤخذ من الكفار بغير قتال، والأصل أن أربعة خماسة تصرف في مصالح المسلمين، من مال أو الفي للمتناولين منه كالمرتزقة. المقصود هنا المرتزقة يعطى رزق من بيت المسلمين أي مرتب. قال كالمرتزقة في ديوان الجند، ديوان يعني السجل الذي يسجل فيه أسماء الجند. إذن عندنا الآن مجاهد يصرف له راتب سواء كان شهريا أو سنويا. قال وأهل الوقف المستحقين لها، فإذا ثبت لهم الملك، الآن ثبت لهم الملك وتعين، قد ثبت لهم الملك بعضهم قد لا يثبت. الغنيمة الآن يغنمون من الكفار، ثم ربما الكفار يكرون عليهم مرة ثانية ويأخذون هذه الغنائم، إذا ما ثبت الآن لهم الملك. وتعين مقداره أيضا، يمكن في باب الغنيمة مثلا على سبيل المثال ما يتعين، يعرف أنه غنم لكن ما لا يعلم نصيبه، هل يمكن يتصرف فيه وأن يبيع؟ إلا اللهم إذا كان العقد غير معاوضة فالصحيح يجوز، في عقد إذا كان تبرع، وقف، وصية، هدية، صدقة جائز، لأن الشخص المنتقل إليه إما غانم وإما سالم فلا محذور في ذلك على الصحيح. قال جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف، يقصد بغير خلاف عند الحنابل. شخص الآن ورث من أبيه وعرف أن نصيبه من هذه الكياس مثلا 100 كيس رز، ما الحكم؟ يجوز أن يتصرف فيها قبل القبض. وهذا قال وتعين مقداره، جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف. وأما قبل ثبوت الملك فله حالتان، الآن عندنا ثبت الملك وهناك أشياء لا يثبت الملك أشرت إليها، ويأتي إن شاء الله الإكمال في الدرس القادم إن شاء الله. وأما قبل ثبوت الملك فله حالتان، إحداهما ألا يوجد سببه فلا يجوز التصرف بغير إشكال كتصرف الوارث قبل موت مورثه والغانمين قبل انقضاء الحرب ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق. الكلام على النوع الثاني، العقود التي يثبت بها الملك من غير عوض، التي يثبت بها الملك من غير عوض. فذكر في أو مر بنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالهبة والوصية والصدقة، ثم ذكر ما يملك بغير عقد. فمال يملك بغير عقد مر بنا الميراث والاستحقاق من الوقف والفي، ثم الآن فصل في ما يملك بغير عقد. الكلام الآن على أي شيء؟ على ما لا يملك، على ما يملك بغير عقد. قال وأما قبل ثبوت الملك فله حالتان، إحداهما ألا يوجد سببه، أي لا يوجد سبب الملك، لا يوجد سبب الملك فلا يجوز التصرف بغير إشكال، يعني لا يجوز التصرف به لأنك لم تملك، لأنه لم يدخل في ملكك، فكيف تصرف في شيء لا تملك؟ فمن شروط صحة التصرف الملك، وهذا الشخص سمعه. قال كتصرف الوارث قبل موت مورثه، الآن شخص له مورث ويغلب على ظنه أنه سيموت، أنه سيموت، ونفترض أنه هو الوارث الوحيد الذي يرث المال كله،
المال كله. وهذا الشخص مثلا الآن في مرض الموت، له على سبيل المثال عقار، الآن قال أريد أن أبيع هذه، محتاج، قال أريد أن أبيع هذا العقار، ما الحكم؟ لا يصح قول واحد. لماذا؟ لأن العقار غير مملوك لله، ومر بنا أن تقديم الشيء على سببه لا يصح. فتصرف الوارث قبل وفاة المورث لا يصح قولا واحدا، لأنه من شروطه الملك، هذا غير مال. إذن هذا من باب تقديم الشيء على سببه. مثلا صلاة العشاء لو صلاها من غير عذر بعد غروب الشمس هذا صح، لأن هذا من باب تقديم الشيء على سببه. قال قبل موت مورثه والغانمين قبل انقضاء الحرب. الآن شخص في جهاد في سبيل الله ولزالت المعركة وغنموا من الكفار وأراد أن يخرج يرجع إلى أهله، قال الآن لي نصيب في هذه الغنيمة، ما رأيك يا فلان تشتري نصيبي؟ هنا لا يصح. لماذا؟ لأنه من باب تقديم الشيء على سببه، لأنه إلى الآن ما ملك الغنيمة، لأن هذه الغنيمة الموجودة الآن احتمال أن الكفار يكرون عليهم ويأخذون هذه الغنيمة ويأخذون من المسلمين، فهنا إلى الآن ما ملك، لكن بعد انقضاء الحرب هنا ملك على الصحيح، وإن كان قبل القسمة، قبل القسمة محل خلاف، لكن الصواب أنه بعد انقضاء الحرب هنا تملك، لكن قبل انقضاء الحرب لا تملك، أما بعد انقضاء الحرب فتملك. قال ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق، ديوان العطاء اللي يعطى من بيت من المسلم، والأصل أن ما يأخذه موظف الدولة هو من باب الرزق وليس من باب الإجارة. كل موظف يعمل في حكومة إسلامية يقدم مصلحة عامة للمسلمين، ما يأخذه ليس من باب الإجارة، إنما هو من باب الرزق. وهذا محل إجماع بين العلم، لا أعلم خلافا في هذه المسألة، أهل العلم كلهم بما فيهم الأئمة الأربعة ينصون أن ما يأخذه الشخص من بيت مال المسلمين مقابل العمل للمصلحة العامة للمسلمين أنه ليس من باب الإجارة، إنما هو من باب الرزق. لأن الشخص على سبيل المثال، ولنفترض على سبيل المثال شخص مثلا معلم، أجر عند من؟ عند من؟ عند الوزير؟ لا. عند الملك؟ لا. لأنك أنت والملك سواء، كلكم تعملون في خدمة المسلمين، تأخذون بيت مال المسلمين، أنت لك نصيب مقدر وهو أيضا له نصيب مقدر، فلا فرق بين الملك وبين الوزير وبين الموظف الصغير وبين الموظف الكبير. فكل ما يأخذه موظف الدولة من باب الرزق وليس إجارة، إذن يأخذ لأجل شيء، لأجل التفرغ. إذن المال ليس مقابل العمل، إنما هو مقابل التفرغ. شخص على سبيل المثال لو لم نفرغه مثلا للطب يطبب المسلمين ولم نعطيه، ما الحكم؟ ما استطعنا أن نجد أحد يتفرغ لعلاج المسلمين. لو لم نعطي هذا المعلم مالا مقابل التفرغ ما وجدنا أحد يعلم المسلمين. لو لم نعطي هذا المؤذن مقابل التفرغ ما وجدنا أحد يؤذن، وهكذا. فالمال الذي يؤخذ من بيت مال المسلمين هو من باب الرزق لأجل التفرغ وليس مقابل العمل، ليس مقابل العمل. وهذه نعمة، الواحد منا يحتسب الأجر، يعني كل الساعات التي تقضيها هي عبادة وقربة، لكن ليس معنى هذا حينما يقال أنه مقابل التفرغ وليس مقابل العمل أن الواحد يفرغ في عمله. لا، لو أن الشخص قدم عمل واحتسب الأجر عند الله للمسلمين نقول إما أن تؤدي هذا العمل كما يجب وإما أن تتركه. قال أنا محسن ما أكل شيء، نقول نعم، لكنك إذا لم تتفرغ لهذا العمل ولم تؤدي لست محسنا. خذ أسم مثال، مثلا أسم مثال إمام يصلي بالمسلمين، قال أنا ما أري شيء بيت المسلمين، لكن تارة فرضا يأتي وفرضا لا يأتي، وفرضا يقيم بعد الأذان مباشرة وفرض يقيم بعد فترة طويلة ويحصل هارد في المسجد، هل هذا محسن ولست محسنا؟ قال أنا لا أخذ رزق، حتى لم تأخذ، إما أن تؤدي العمل الواجب كما يجب عليك وإما أن تتركه لغيرك. إذن لا يحصل لبس إذا كان هذا ليس مقابل العمل أن يفرط في هذا الباب. لا، المحتسب الذي لا يأخذ رزقا يجب عليه إما أن يؤدي الواجب كما يجب عليه وإما أن يترك، فكيف بشخص أيضا يأخذ رزق من بيت المسلم؟ فمثلا القضاء، القاضي بعض العلم ينقل الإجماع على أن ليس له أن يأخذ من المتخاصمين مال، ويجوز له أن يأخذ رزق من بيت المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤذن أن يأخذ أجرة، ومع ذلك يجوز أن يأخذ رزق من بيت مال المسلمين بالإجماع، يجوز له ذلك. هذا يدل على أن الرزق ليس أجاره، إنما هو مقابل التفرغ، فلذلك تكون هذه فضيلة للعمل الحكومي، هذه ميزة للعمل الحكومي دون بقية الأعمال. أما إذا كان الشخص يعمل مثلا في شركة، لا شك أنه الآن أجير عند هؤلاء، كل لحظة من وقت العمل مقابل ما يأخذه من هذه الأجرة، أما الوظيفة فلا، فلأجل التفرغ. ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق. الآن شخص نفترض طبعا في السابق كانوا يعطون الرزق ليس فقط مثلا أوراق نقدية، كانوا مثلا يعطون مثلا طعام، يعطونهم أشياء أخرى، فيعطونهم تمر. الآن شخص قدم مثلا للوظيفة ولم يعين حتى الآن، ولنفترض على سبيل المثال طبيعة عمله أنهم سوف يعطونه سيارة لأجل طبيعة عمله، والسيارة يملكها هو قبل الوظيفة. الآن هذه السيارة تكون رزق من بيت مال المسلمين، لو يعلم أنه سيعطى سيارة صفتها كيت وكيت، لو أتى لزيد من الناس قال ما بقي على توظيفي إلا شهر سأعطى السيارة الفلانية، اشترها مني أنا محتاج للمال، لا يصح، أنه من باب تقديم الشيء على سببه. هذا معنى قوله ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق. وإن كان مآله سيعطى نقول لا، إذا الآن ملكت، إذا الآن توظفت وأعطوك السيارة لك أن تتصرف فيها ولو قبل أن تقبضها، لكن قبل ذلك فلا. قد يقول قائل أيضا لماذا، وهذه قد مثلا لا تعجب الموظفين، قد يقول قائل ما الفرق بين الرزق وبين الإجارة، ما الفرق بين الرزق والإجارة؟ من أهم الفروق التي بينهم بين الرزق والإجارة أن الرزق ليس بلازم، الرزق ليس بلازم بخلاف الإجارة. الرزق لا يلزم بقدر معين، يعني الآن أنت موظف أعطيت هذا الشهر مثلا 10,000 ريال مقابل وظيفة، والله حصل خلل في بيت مال المسلمين، قالوا هالشهر ما نعطيك، هل يكونوا معتدين؟ لا. أو شهر قالوا سنخصم من المرتب النصف، هل يكونوا معتدين؟ لا. إذن هذه ما تناسب. هذا الفرق بين الرزق وبين الأجرة. لعلكم تلحظون الآن بعض المعلمات يخصم من راتبها التقاعدي، استطرد في هذه المسائل. الآن بعض المعلمات يخصم من راتبها من راتبها ما يسمى بالتقاعد شهريا، ثم ربما الآن يؤخذ منها مئات الآلاف، تموت ينظر زوجها موظف وأولادها موظفون أو أولادها كبار، ما الحكم؟ لا تعطى من المعاش، لا يعطى الورثة من المعاش التقاعدي ريالا واحدا. هل نقول ظلم؟ نقول لا، لأن الرزق ليس لازم أصلا، الرزق ليس لازم. نأتي إلى مسألة أخرى، وهي الآن بعض الطلاب العلم يتحرج من الراتب التقاعدي، يقول لأنه ميسر، يأخذون منا الآن كل شهر مثلا 1,000، بعد 20 سنة يمكن يستمر بي العمر، أخذوا مني 200,000 مثلا، ربما يستمر بي العمر وأعطى 400,000، وربما لا أعطى 100,000، وهذا يكون من باب الميسر وباب الربا. أولا ربا نسيئة، لأن أخذوا منك الآن ولم يعطوك مباشرة، أعطوك بعد التقاعد. الأمر الثاني يمكن أن يكون يزيد فيكون من ربا الفضل، فيتحرج بعض طلاب العلم من ذلك ومن معاش التقاعد. نرجع إلى قبل قليل أن هذا المال ليس إجارة وليس مستحقا لك، فالآن هم يقولون نخصم منك، لكن حقيقة هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، مجرد فقط نظام يعمل به لأن أصل الرزق كله ليس بلازم، لو أخذ الراتب كله لا يعتبرون شرعا معتدين إذا لم يوجد في بيت مال المسلمين. فنقول هنا ما يعطى بيت مال المسلمين هو التزام، هو التزام، وإن كان هنا الالتزام الموظفون يختلفون في مسألة مقدار ما يعطى الموظف أو ما يعطى ورثته، لكنه لا يدخل في باب الربا. عرفتم السبب؟ لأن هذا المبلغ الذي الآن يكتب أنه خصم منك حقيقة ليس مخصوم، لأن أصلا لا تستحق هذا المبلغ بسبب الرزق. لكن لو كان إجارة، لو كان الشخص يعمل عند شركة، هذه مسألة أخرى غير الكلام على موظفي الدولة الذين يأخذون معاش تقاعدي من بيت مال المسلمين. فأما قبل ثبوت الملك فله حالتان إحداهما ذكرها، أي أن لا يوجد سببه. الثانية بعد وجود السبب وقبل الاستقرار كتصرف الغانمين قبل القسمة، على قولنا إنهم يملكون الغنيمة بالحيازة، والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوهم. قال ابن أبي موسى لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه، ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا، وإن باعه بعروض جاز في إحدى الروايتين إذا قبض العروض قبل أن يتفرقا ومنع منه في الأخرى، ولا يجوز بيع المغانم قبل أن تقسم ولا الصدقات قبل أن تقبض. الثانية بعد وجود السبب وقبل الاستقرار. الآن وجد السبب، وجد السبب فحصلوا على الغنيمة، الآن أصبح مسجل في من يصرف لهم من بيت مال المسلمين، من يصرف له رزق من بيت مال المسلمين، لكن إلى الآن ما استقر كتصرف الغانمين قبل القسمة. قبل القسمة الآن المال غير مستقر، المال هم لكن غير مستقر ولا يعلم كم سيناله. قال على قول إنهم يملكون الغنيمة بالحيازة، أما القول إنه ما تملك إلا بالقسمة هنا لا تأتي، لكن على أنهم حزوها الآن ملك، الآن حزوها ملك، والكلام بعد انتهاء المعركة، قبل انتهاء المعركة لا تملك الغنيمة لأنه لا يعلمون ما هي المآل، لكن بعد انقضاء المعركة الآن ملكوها. فهنا يقول وبعد وجود السبب وقبل استقرار كصرف الغنيمة قبل القسمة على قولهم يملكون الغنيمة، قال والمرتزقة قبل حلول العطاء، أي قبل حلول ما يعطون من راتب، وكما ذكرت لكم في السابق لا يلزم يعطون أوراق ذهب وفضة، قد يعطون طعام، قد يعطون أشياء ثياب، قد يعطون أشياء أخرى. قال ونحوه. فقال ابن أبي موسى لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه، ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا. الآن عندنا العطاء من بيت مال المسلمين، إذا كان العطاء ذهب أو فضة، إذا كان العطاء ذهب أو فضة يشترط فيه التقابض، إذا بيع بذهب وفضة يشترط فيه التقابض. إذن إذا كان ما يأخذه الشخص ربوي يشترط فيه التقابض، سواء كان ذهب أو فضة أو كان غير الذهب والفضة، مثلا مكيل من الطعام بيعها بمكيل أو موزون من الطعام بيعها بموزون، فإذا كان ربوي يشترط فيه التقابض فيحرم. نفترض على سبيل المثال الآن يعلم أن رزقه من بيت مال المسلمين، نفترض على سبيل المثال المؤذن مثلا يعطى في آخر الشهر مثلا 10 آصع تمر في آخر الشهر، في أول الشهر احتاج، قال يا زيد أعطني 5 آصع بر، 5 آصع بر وأعطيك رزقي 10 آصع تمر، ما الحكم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن عندنا العلة في البر والتمر واحدة وهي الكيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، هذا جنس التمر والبر جنس، لكن العلة واحدة وهي الكيف، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الآن يعطى راتب ونقول 1000 ريال، الموظف على سبيل المثال يعطى راتب مثلا 1000 ريال، في آخر قبل آخر الشهر قال يا زيد أعطني
500 دينار، أعطني 500 دينار، وأنا أقول هذا مئة دينار كويتي، طبعا هذا باب التمثيل، أعطني 500 دينار ولك الألف، ولك الألف. الآن الريال السعودي والدينار الكويتي أجناسه مختلفة، لكن العلة واحدة، هنا يشترط التقابض، فليس له ذلك. إذا كان الآن ما يتعلق بالسقر، إذا كان مما يجري فيه الربا فليس له أن يعاوض عليه قبل قبضه، فلا بد أن يقبض. إذا كان اشترط فيه التقابض هنا ليس له ذلك. قال بعين، المقصود بالعين هنا الذهب، ولا ورق أي فضة. قال قولا واحدا، قولا واحدا أي عند الحنابلة. قال وإن باعه بعروض، جاز في إحدى الروايتين باعه بعروض، قال أن يقول راتبي آخر الشهر ريالات، أعطني كيس رز مقابل هذا الراتب، ما الحكم؟ جاز، هذا غير القرض، هذا غير القرض. وقال أقرضني إلى آخر الشهر، هذه مسألة أخرى، لكن الآن باعه مقابل ذلك، أو يأتيه نعم باعه مقابل هذا. قال هنا على روايتين بعروض جاز في إحدى الروايتين، والصواب الجواب. أو مثلا بثياب، الكلام في أي شيء يجري فيه الربا، أو مثلا ببيض، أو ما الحكم؟ جائز، لأن هذه الأشياء لا يجري فيها الربا. قال إذا قبض العروض قبل أن يتفرق، يشترط قبض العروض قبل أن يتفرق. لماذا؟ لأن يكون من باب بيع الدين بالدين. إذا لم يقبض الآن وتفرق قبل القبض، أصبح الآن باع دين بدين، ذمة هذا اشتغلت وذمة هذا اشتغلت، وليس هناك مصلحة ظاهرة، هذه علة المنع. قال قبل أن يتفرق، ومنع منه في الأخرى، أي في الرواية الأخرى عند الإمام أحمد والذي يظهر الله أعلم الجواز، إذا لم يكن هناك محذور شرعي فالأصل الجواز. قال ولا يجوز بيع المغانم قبل أن تقسم، هذا على أحد الأقوال. والقول الثاني إذا علم نصيبه جاز. إذن عندنا المغانم الآن قبل القسمة وقبل انقضاء المعركة، عندنا قبل القسمة وقبل انقضاء المعركة وقبل القبض. قبل انقضاء المعركة أي صح، أيضا قبل القسمة، إذا كان قبل القسمة أي قبل أن يعرف نصيبه، قبل أن يعرف نصيبه من الغنيمة، أيضا هذا لا يجوز. لأجل أي شيء؟ لأن هناك غرض، ما يعرف كم له من الغنيمة، بعد القسمة يعلم نصيبه لكن لم يقبض، ما الحكم؟ الصحيح الجواز هنا، والرواية الأخرى عند الحنابلة يعطى حكم البيع. مسألة الآن يعرض لها، الآن شخص، هي قريبة من هذه، شخص الآن أعطي أرضا من الأمانة من البلدية، يريد أن يبيعها، ما الحكم؟ وقال الأمر لا يخلو من أحوال، أن يكون مجرد وعد وخرج اسمه من ضمن من منحه، لكن في أي مكان لا يعلم، ليس له أن يبيع. الآن عرف، الآن سلموه الأرض، لكن لم يسلموه الصك، لم يكتبوه باسمه، لكن الآن ثبتت أن الأرض لا، من حكم ولا يجوز أن يتصرف فيها وأن يبيعها. ولا يجوز بيع المغانم قبل أن تقسم، ولا الصدقات قبل أن تقبض، على الخلاف الذي مر بنا في القول الثاني كما مر بنا، يجوز أن تباع الصدقات قبل القبض، انتهى. القاعدة الثالثة والخمسون، من تصرف في عين تعلق بها حق لله أو لآدمي معين، إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف، وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب. فالأول كتصرف الراهن في المرهون، والتصرف في المشفوع فيه، وسفر الغريم بعد الحول، والثاني نحو بيع النصاب بعد الحول، وبيع الجاني، وتصرف الورثة في التركة ونحوها. قال من تصرف في عين، حينما قال هنا من تصرف في عين، التصرف عام، قد يكون بعوض كالبيع والصداق، وقد يكون بغير عوض كالوقف، وقد يكون توثقة كالرهن. فقوله من تصرف في عين عام، قال تعلق بها حق لله أو لآدمي معين، قال حق لله كالزكاة أو لآدمي معين، أي لشخص معين، مثل شخص الآن عنده بيت مرهونة فتصرف بها، عنده بيت مرهونة فتصرف بها، إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه، هنا يقول الحق الآن مستقر وثابت بمطالبة من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه، لم ينفذ التصرف. إذا كان الآن شخص رهن بيتا والرهن الآن بالصك مرهون الآن باسم الراهن المرتهن، ثم أتى وأراد أن يوقف البيت، ما الحكم؟ ليس له ذلك، أوقف البيت ما حكم التصرف؟ لا يصح. لماذا؟ لأن العين تعلق به حق الآدمي المرتهن. قال وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستفاعها منه صح التصرف على ظاهر المذهب. قل إذا كان لا يوجد إلا مجرد فقط أن هذا الحق ثابت لكن صاحبه ما طالب به، قال صح التصرف على المذهب. قل فالأول اللي تعلق به حق لله أو لآدمي كتصرف الراهن في المرهون، الراهن هو الذي عليه الدين، في المرهون العين، المرتهن هو صاحب الحق. إذا تصرف الآن الراهن في المرهون ما الحكم؟ لا يصح تصرفه. لكن لا بد أن نعلم كما مر بنا الحنابلة يشترطون عدم صحة تصرف الراهن بالراهن إذا كان بيد المرتهن، إذا كان بيد يد المرتهن لا يصح، لكن لو كانت بيد الراهن ما الحكم عند الحنابلة؟ يصح، لأنه من شروطه لزومه أن يكون مقبوضا، فرهان مقبوض، هذا الذي عندهم سبق أن يشرط إلى هذه المسألة. فعلى هذا لو رهنه مثلا كتابا وقال أعطني الكتاب لأجل أن أقرأ فيه ثم باعه، ما الحكم؟ جاز، لأنه ليس مقبوضا عند الحنابلة. لكن لو كان بيد المرتهن قالوا أعطني الكتاب الذي أقرأ فيه، قال لا، المرتهن فقيه على مذهب الحنابلة، قال أعطني الرهن، قال لا، ثم باعه الراهن، ما الحكم؟ لا يصح، لأنه الآن بيد المرتهن. فيقول هنا سوى تعلق الحق لاستفاعه، إذا كان بيد الراهن يقول الآن مجرد تعلق الحق لاستفاعه، أما إذا كان بيده فلا، تعلق به حق الآدمي تعلقا تاما. قال والتصرف في المشفوع فيه، الآن شخص شريك ثم باع من غير أن يؤذن شريكه، المشتري تصرف به، والنقل على سبيل المثال أوقف الشخص المشترى، عندهم مثلا شخص له قطعة أرض مع شريك، الشريك الآخر باع نصيبه، المشتري بمجرد أن اشترى الشخص قال أوقفت نصيبي لله عز وجل، وقف تصرف به من غير معاوضة، ما الحكم؟ لا يصح تصرف، لأن الآن إذا طالب به الآن الشريك لا يصح تصرفه، لكن الآن إذا كان عنده مجرد فقط حق ما طالب به هنا يصح التصرف. إذن هم عندهم إذا طالب به الآن لا يصح، أما إذا كان مجرد تعلق الحق به فهنا يصح. هذا معنى قولي وإذا لم يوجد سوى تعلق الحق لاستفاعه منها صح التصرف على ظاهر المذهب. إذن يفرقون بين المطالبة وبين وجود الحق فقط، كونه حقا لك إذا تصرف وصح، أما إذا طالبت فلا يصح. إذن على هذا أيضا مثل الرهن، مثل الرهن، والصواب أنه لا يصح تصرفه أيضا كما لا يصح تصرف الراهن في المرهون، وإن كان في يده فكذلك لا يصح تصرف المشتري إذا كان الشريك شفع، إذا كان الشريك له الشفع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذنه، إذا أصلا تصرف الشريك بالبيع قبل الإذن محرم، فكيف الآن نرتب عليه حكم؟ المشتري يقول الآن صح تصرفه وله أن يوقف، الصحيح أنه لا يصح، فهو ذكر الآن أن هذا لا يصح. والثاني أي النوع الثاني اللي هو سوى تعلق الحق للاستيفاء، تعلق الحق للاستيفاء قد نحو بيع النصاب بعد الحول. الآن شخص هذا كما تعلمون يحصل كثير عنده مزرعة تمر، أتى شخص بعد أن طابت المزرعة قال باع علي التمر، باع التمر كله، باع التمر كله. كما تعلمون التمر يتعلق به حق الزكاة، عشر الزكاة الآن ليست ملكا له إنما هي زكاة. قال في النوع الثاني وإذا لم يوجد سوى تعلق الحق للاستيفاء منه صح التصرف على ظاهر المذهب. يقول هنا إذا باع التمر صح، إذا باع التمر صح. لماذا؟ لأنه مجرد تعلق الحق لاستيفائه، تعلق الحق لاستيفائه. لكن لعلكم تلاحظون قبل قليل في باب الشفعة قلنا لا يصح، في باب الرهن لا يصح، ولو كان الرهن بيد الراهن، ولو كان المرهون بيد الراهن لا يصح تصرفه. هل نقول هم الآن يقولون الآن ما تعلق به سوى الحق ما طالب الراهن المرتهن؟ نقول ولم يطالب. هل نقول هذه المسألة أيضا كذلك؟ نقول لا. قد يقول قال ما الفرق بينهما؟ إذا قلت الآن المرهون لا يصح أن تصرف الراهن به ولو كان بيده، هم يقولون مجرد هنا تعلق حق، قلنا لا يصح. هنا أيضا تعلق حق الفقراء بالزكاة، هل نقول لا يصح البيع؟ بعض العلماء يقول لا يصح البيع في العشر فقط في نصيب الزكاة، والقول الآخر يصح البيع وهو الصحيح. لماذا؟ لأن تعلق أصحاب الزكاة والنقول الفقراء ليس كتعلق حق الشريك وليس تعلق حق المرتهن، تعلق حق المرتهن. لأن الآن هل مثلا في مسألة الزكاة على سبيل المثال هل يجب على الشخص أن يعطيه من نفس مثلا تمر المزرعة أو يجوز أن يعطيه من تمر آخر؟ يجوز أن يعطيه من تمر آخر، هذا يدل على أن الأمر متعلق بأي شيء. هنا في إن قلنا أن الزكاة في الذمة لا إشكال، وإن قلنا أنها ليست في الذمة أنها في المال وهذا هو ظاهر النصوص، نقول أيضا لكن في هذا المال يختلف، فالفقير ليس كالشريك. الآن صاحب المزرعة إذا كان اثنان فأكثر شركة في المزرعة، هل الشريك أن يعطيه من تمر آخر غير المزرعة بغير رضا؟ ليس له ذلك إلا برضا، بخلاف الزكاة. قال وبيع الجاني، بيع الجاني يعني الرقيق إذا جنى، إذا جنى الرقيق تكون الجناية في رقبته، تكون في رقبته، يعني المجني عليه له أن يبيعه مقابل الجناية. الآن لو أن قبل الجناية بيع الرقيق، يقول هنا ظاهر المذهب الجواز. قال وتصرف الورثة في التركة ونحوها، والمقصود هنا شخص مات وعليه دين لكن الدين ليس حال، إذا كان الآن الورثة تصرفوا في التركة وباعوا هل يصح تصرفهم؟ والمقصود أن تصرفهم في قدر الدين، ما زاد على الدين لا شك أنه مال لهم. أضرب مثال، شخص مات، شخص مات وهو وعنده مثلا 100,000، عنده 100,000 مدين ب10,000 مؤجلة، مدين ب10,000 مؤجلة. الورثة الآن قالوا نريد أن نوزع التركة فيما بيننا في 90,000، لا أشكال في ذلك لأن 90 لهم، لكن كان في 10 هل يصح لهم أن يتصرفوا فيها أو لا يصح؟ الآن هو يقول يصح، لأن هذه التركة مجرد تعلق بها حق للاستيفاء، للاستيفاء منه الدائن تعلق حق بهذه التركة للاستيفاء فيجوز. القول الآخر في المسألة الجواز على التفصيل، إذا كان الورثة
إذا كان الورثة أغنياء يجوز لهم أن يتصرفوا في التركة ويكون الدين في ذمتهم، يكون الدين في ذمتهم متى ما حل الأجل قضوا الدين. وإذا كانوا فقراء ليس عندهم مال فليس لهم يتصرفوا في الدين، يبقى الدين، فإذا حل استوفى الدائن حقه. لا شك أن هذا هو الذي تدل عليه والله أعلم النصوص الشرعية، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد تصرف الورثة في الدين. إذا بالنسبة للشخص مات وعليه دين، إذا كان الدين يستغرق التركة ما الحكم؟ الدين مقدم من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذا كان الدين لا يستغرق نقول يأخذون ما زاد عن الدين، أما الدين المؤجل فإلا يأخذون من حاله. إذا كان الورثة أغنياء يضمنون المال له متى ما حل الأجل يجب عليهم أن يعطوا حقه، وإذا كانوا فقراء يوقف هذا المال، فإذا حل الأجل أعطي الدائن حقه. القاعدة الرابعة والخمسون: من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ هذا على ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه، الثاني أن يكون قد طالب به صريحا أو إيماء، الثالث أن يثبت له الحق شرعا ولم يأخذ به ولم يطالب به. فأما الأول فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل كعتق العبد المرهون، إذا قلنا بنفوذه على المشهور من المذهب فإنه لا يجوز. وأما الثاني فإنه لا يجوز أيضا، ومنه خيار المشترط في العقد: لا يجوز المشتري إسقاطه بالتصرف في البيع في المبيع وإن قلنا إن الملك له. وأما الثالث ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز أيضا، ولهذا مساك الله بخير لم يجز إسقاط خياره الثابت في المجلس في العتق وغيره كما لو اشترط، ويندرج فيه صور الخلاف مسائل، منها مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس خشية الاستقالة، وتصرف المشتري في الشخص المشفوع بالوقف قبل الطلب، ووطء الزوجة المعتقة تحت عبد، وتصرف الزوجة في نصف الصداق إذا طلق الزوج قبل الدخول. قال القاعدة الرابعة والخمسون: من ثبت له حق في عين، من ثبت له حق في عين، مكسور في العين أي الشيء الحاضر يقابلها الدين، وسقط بتصرف غيره فيها، سقط هذا الحق بتصرف غيره فيها، فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط للحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ الآن الكلام على حكم التصرف، حكم يعني حكم الفعل. القاعدة السابقة تكلمت عن أي شيء؟ عن صحة الشيء، وهذه عن الحكم الشرعي، بمعنى أن القاعدة الثانية والخمسون تتكلم عن أي شيء؟ عن خطاب الوضع، خطاب الوضع يتعلق بالصحة وعدم الصحة. أما القاعدة الرابعة والخمسون فتتكلم عن أي شيء؟ عن حكم الفعل، هل هو جائز أو ليس جائز، وهذا يتعلق بخطاب التكليف، بخطاب التكليف. فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ إذن هناك حق تسبب شخص في إسقاطه، يقول هل يجوز؟ هذا على ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه، الحالة الأولى يأخذ به صاحبه ويتملكه. قال فأما الأول أي أمثلته فلا يجوز إسقاط حقه، فلا يجوز إسقاط حقه. ألا يتكلم عن الحكم الشرعي؟ ما الحكم؟ يقول الحكم محرم، مع أنه يقول أنه ينفذ، ينفذ لكن مع الإثم. فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل. لو أن الشخص الآن قال أعطيك بدله، قل هذا عقد معاوضة، وعقود المعاوضة لا بد فيها من الرضا، كعتق العبد المرهون. قال إن يقول الآن عبد مرهون ثم أعتقه، قال إذا قلنا بنفوذ على المشهور، العتق عند الفقهاء يختلف عن غيره، يقول العتق يتشوف له الشارع، فلذلك لو أعتق الشخص جزء من العبد سرى العتق إليه كله، فهم يقولون العتق يختلف عن غيره. فإذا أعتق المرهون هنا نفذ العتق، نفذ العتق، كما أنه يسري العتق فكذلك في باب المرهون ينفذ. والصحيح أنه لا ينفذ، لا يجوز للراهن أن يتصرف بالمرهون، يعني ما فائدة الراهن؟ تعلق به حق الغير، تعلق به حق المرتهن، فلا يجوز. قال إن قلنا بنفوذ مشهور من الذهب فإنه لا يجوز، يعني هذا الفعل محرم لكنه ينفذ، العتق يصح لكنه مع الإثم على المعتق. أيضا شخص في مرض موته، نفس القاعدة، الآن عندنا حق، عندنا حق، من ثبت له حق في عين عندنا، وعلى سبيل المثال في باب الرهن، في باب الرهن الآن شخص رهن بيتا، رهن بيت، ثم أتى صاحب البيت وأوقف هذه البيت، ليست بيع، جعلها وقف، على القول بأن الوقف الآن ينفذ، على القول بأن ينفذ، عندنا أمران، عندنا صحة العقد وعندنا حكم التصرف. يقول عندنا الآن أمران، عندنا في هذه المسألة في المثال الآن التصرف نفذ والفعل محرم، والفعل محرم على التفصيل الذي ذكره قبل قليل، قال أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه. الآن شخص مريض وليس له ورثة إلا عصبه، وهذا يحصل، ليس له ورثة إلا عصبه، شخص مثلا ليس له لا ولد ولا والد، له مثلا أبناء عم، له أبناء عم سوف يرثونه، ربما يتصدق بماله كله أو يعطي ماله شخص، مثلا شخص مثلا يحسن إليه بعيد قبل موته، يقول مالي هبة لك في مرض موته، وفي مرض موته ماله هبة لأجل ألا يرث هؤلاء. الآن قال أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه. الآن لو كان في غير مرض الموت وأعطاه يوم الحكم جائز، لو أعطيه الآن، يقول هذا الشخص تملك، هذا الشخص تملك، ما الحكم هنا؟ هل فعل محرم؟ لماذا محرم؟ لأنه تحايل على منع الورثة من الإرث، لكن يقول هنا الآن ينفذ هذا التصرف، يقول ينفذ. قال فأما الأول فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه كعتق المرهون على المشهور المذهب. والصحيح في هذه المسألة أي في المريض أن ليس له، لا يصح التصرف إلا في الثلث، لأنه محتور، محتور عليه. فالشخص الآن الذي أعطي المال ليس له أيضا يتصرف في المال، لأنه قبضه بغير حق. عندنا أيضا على سبيل المثال، وإن كان هذا النص سيمر بنا إن شاء الله، الآن شخص باع، شخص باع واشترط البائع الخيار، اشترط البائع الخيار، اشترط البائع الخيار، أو نقول اشترط المشتري، أذكر مسألة ستمر بنا لكن ما يعودني. الآن شخص باع سيارته، باع سيارته، المشتري البائع قال بشرط لي الخيار شهر، لي الخيار شهر. الآن المشتري تصرف بالسيارة، المشتري تصرف بالسيارة، أسقط حق البائع، هل فإن محرم؟ لكن هل ينفذ أو لا ينفذ؟
عندهم ينفذ لأجله شيء لأنه مالك، لأن الآن السيارة ملكه فيجوز له أن يتصرف فيها، بس إنه لا ينفذ، ما فائدة الشرط؟ لكن لو البائع الذي اشترط الخيار هو الذي تصرف، باع السيارة على شخص آخر، هل هذا الآن يعني مسقط لحق المشتري أو سيمسقط؟ سيمر بنا إن شاء الله الشر لهذه المسألة. وأما الثاني فإنه لا يجوز أيضا، ومنه خيار المشترك في العقد، لا يجوز المشتري إسقاطه بالتصرف المبيع وإن قلنا إن الملك له. الثاني أن يكون قد طلب به صريحا أو إيمانا، يكون طلب به صريحا أو إيمانا أن يدل عليه الفعل، فإنه لا يجوز أيضا، منه خيار المشترط أي خيار الشرط. مشتري له الخيار ثم تصرف، المشتري له الخيار ثم تصرف، هذا دليل عليه شيء على إمضاء البيع، على أنه أمضى البيع وليس له الرجوع. لو الآن ردت إليه السلعة مرة ثانية هل له الخيار؟ نقول لا، سقط الآن حق، فتصرفه صحيح، تصرفه صحيح، لكن سقط الآن الحق وهو الخيار. أما لو كان البائع هو الذي تصرف، ما الحكم؟ ليس له ذلك، لأن الخيار ليس له، الخيار للمشتري. قال ومنه خيار المشتري في العقد، لا يجوز للمشتري إسقاطه بالتصرف في المبيع وإن قلنا أن الملك له. عندنا الآن هم يفرقون بين البائع وبين المشتري، المشتري الآن الملك له، فلو تصرف المشتري والخيار له ما الحكم؟ تصرفه صحيح لأن الملك له، لكن لو كان الخيار للبائع، الخيار للبائع هل يجوز أن يتصرف قبل الرجوع؟ يقول لا، لا يجوز أن يتصرف الرجوع. لماذا؟ يقول الآن تصرف في مال غيره، المال ليس له، انتقل، إنما هو فقط له الخيار أن يفسخ العقد، فلا بد أن يفسخ العقد ثم بعد ذلك هنا يرجع يتصرف فيه. فلو باعه مثلا على شخص آخر يقول لا يصح، لأنه باع ملك غيره، لا بد أن يفسخ ثم يبيع بعد ذلك. وأما الثالث أي أن يثبت له الحق شرعا ولم يأخذ به ولم يطالب به، ففيه خلاف عند الحنابلة، والصحيح أنه لا يجوز أيضا، ولهذا لم يجز إسقاط خياره الثابت في المجلس في العتق وغيره، أي لا يجوز أن يسقط خيار الشخص في المجلس. والكلام على الأشياء التي فيها خيار، عقود ليس فيها خيار، مثلا النكاح بمجرد الإيجاب والقبول أصبح العقد لازم وليس له خيار، لكن هناك أشياء فيها خيار مثل البيع، مثل الإجارة، مثل الرهن على الصحيح، هذه فيها خيار. خيار الثابت في المجلس في العتق وغيره، كما لو اشترط ويندرج فيه صور، سيشير إلى مسألة الخيار المجلس. قال منها مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس خشية الاستقالة. الآن شخص اشترى سلعة، اشترى سلعة ويخشى من البائع أن يفسخ العقد، أو العكس، الآن شخص اشترى سلعة ويخشى أن البائع يفسخ العقد، وقد تكون بالعكس، الآن شخص باع سلعة ويخشى أن المشتري يفسخ العقد، فماذا يصنع؟ عندنا خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هل يجوز الآن للذي يخشى فسخ العقد أن يخرج من المجلس ويرجع لأجل أن يثبت العقد أو لا؟ هذا الكلام، وهذا معنى قوله أن يثبت الحق له شرع. خيار المجلس ثابت في شيء الشرع، خيار المجلس ثابت في الشرع. قال ولم يأخذ به ولم يطالب به، لأنه نزل في المجلس ما أخذ به ولم يطالب به، عليكم السلام. فهل يجوز قول بالجواز؟ لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي روى حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إذا كان يخشى من الإقالة من فسخ البيع، قام رضي الله تعالى عنه ومشى ثم رجع، حصل التفرق.
قال ابن عمر رضي الله تعالى أعلم بما روى، يدل على الجواز. والقول الثاني أنه لا يجوز له أن يقوم لأجل فسخ العقد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذه عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له، يدل على أن المفارقة محرمة. والقاعدة الشرعية في الحقوق يحرم التحايل على إسقاطها، كل حق شرعي يحرم التحايل على إسقاطه. فذلك يحرم التحايل على إسقاط حق الورثة، يحرم التحايل على إسقاط حق النفقة، إلى غير من الحقوق الشرعية الواجبة على الشخص. فكل شخص وجب عليه حق شرعي يحرم عليه أن يتحايل عليه لأجل أن يسقطه. فنقول إذا قام فالعقد صحيح لكنه آثم، لكنه آثم. قال: وتصرف المشتري في الشخص المشفوع بالوقف قبل الطلب. الآن شخص باع نصيبه قبل أن يعلن شركه، باع على شخص، له أن يرجع على المشتري ويأخذ منه ما اشتراه بنفس الثمن، لا إشكال في ذلك. بينهما مزرعة، أو نقول مثلا بينهما قطعة أرض باعها مثلا مناصفة، أحد الشركاء باعه ولم يخبر الشريك مثلا نصيبه مثلا بمئة ألف. حينما علم الآن الشريك الآخر أن شريكه باع شريكه، يذهب إلى المشتري ويأخذ نصيبه، هذا من انتقال القهر كما مر بنا. لكن لو أن هذا الشريك عنده عند، وحينما خشي أن يرجع إليه يأخذ من الأرض، قال ولا ترجع لفلان حتى لو خرجت من ملكي، ماذا صنع؟ قال: أشهدكم أني جعلتها وقفا لمقابر لقبور المسلمين، يقبر المسلمين بها. هذا تحايل بناء على أن الآن الوقف لازم عنده وليس له الرجوع، وليس له الرجوع. هنا الآن يقولون هنا يحرم والعقد صحيح. تلاحظون الآن قال: وتصرف المشتري في الشخص المشروع بالوقف، هنا قبل الطلب. إذا كان بعد الطلب لا إشكال فيه، لكن قبل الطلب، بعد الطلب ليس له حق. لكن يقول قبل الطلب الآن كما مرنا قبل قليل، هو الآن الشفعة تكون استحقاق. الشفعة تذكر القاعدة التي مرت فينا قبل قليل، أعيدها؟ لا، القاعدة 53: إذا لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها. الآن الشفعة مجرد تعلق حق، لكن ما طالب الآن يقول الآن يصح التصرف. الآن لما الآن قال بالوقف لأنه ليس ملك آدمي، لو كان بيع الآن الشفيع المشتري باع، نقول لا إشكال، يرجع الآن الشريك للمشتري الثاني ويأخذ. لكن إذا أوقفها يقول الآن خرجت منه ولا. والصحيح في هذه المسألة قلنا ما خرجت، فماذا نصنع؟ نقول الآن الشريك يأخذ الشخص والمئة ألف الآن التي بذلت في هذه العقار يشترى بها وقف وتجعل مقبرة المسلمين، ووقف الزوجة المعتقة تحت عبد. الآن المرأة إذا عتقت هي بالخيار، إن شاءت تبقى مع الرجل وإن شاءت أن تفارقه. لماذا؟ لأن أولادها سيكونون أرقاء، إذا كان الأب رقيق فسيكونون أرقاء أولادها. فالآن المرأة لها أن تفارق الزوج، الزوج الآن الرقيق فقيه. حينما عتقت المرأة وزوجها لم يعتق، أتى ووضعها قبل أن تعلم أنها معتقة، يقول أن إذا بعد الوضع الآن ليس لها خيار، لأنها لها خيار الفسخ، قصة بريرة، يقول بعد الوضع ليس لها الخيار. يقول الصحيح لا، حتى ولو وضعها فلها الخيار، لكن لو علمت الآن بالعفق ثم رضيت بالوضع، هذا رضا بأي شيء؟ عليكم السلام، هذا رضا بالزوج.
فإذا رضت به رقيقا ليس لها بعد فترة أن تقول الآن أريد فسخ العقد عليه السلام لأن الزوج رقيق. قال وتصرف الزوجة في نفس الصداق إذا طلق الزوج قبل الدخول. الآن رجل طلق زوجته قبل أن يدخل بها، قبل أن يخلو بها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرأة لها نصف المهر. الآن المرأة علمت أنها طلقت، الزوجة الآن ما طالب بنصف المهر، ولنفترض أن المهر مثلا بيت، الآن ليس لها إلا نصف البيت. الآن باعت البيت كله، باعت البيت كله، ما الحكم التصرف؟ على القاعدة التي مرت بنا قبل قليل، القاعدة أن إن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه من صح التصرف على ظاهر المذهب. إذن على ظاهر المذهب أن التصرف المرأة صحيح، لكن على القول الآخر في المذهب أن الانتقال انتقال قهري، يعني الآن نصف المهر يرجع إلى الزوج انتقالا قهريا كالإرث. فعلى هذا القول نقول أصلح إن ليس لها أن تتصرف، وهذا هو الصحيح، لأنها الآن حينما تصرفت تعلم أن المال ليس مالها إنما هو مال الزوج، فتصرفها في نصف البيت ليس لها ذلك، لأنه بعد الطلاق قبل الدخول ليس لها، إنما هو للزوج، فنقول لا يصح تصرفها في نصيب الزوج. فالزوج الآن بالخيار، ندخل إلى باب تصرف الفضولي. تصرفها الآن تصرف فضولي، إذا أقر الزوج البيع الحمد لله، وإذا مقر فلا يصح البيع في نصيب الزوج.